السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بما يرفع قدركم وييسر أمركم ويشرح صدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة، تغشانا فيه الرحمة، وتنزل علينا بسببه السكينة، ويذكرون الله وإياكم في الملأ الأعلى. ما زال الحديث حول كلام الرجل القيم في كتابه القيم، كتاب الداء والدواء. بيتكلم ابن القيم رحمة الله عليه في أمر عواقب الذنوب والمعاصي. خلاصة الكلام بتاع ابن القيم، عاوز يقول لنا إن المعاصي لها فواتير وليها ضريبة، وإنت مش هتقدر عليها، فخلي بالك إن الضريبة دي لابد إنك تدركها كويس أوي أوي. فكان من ضمنها يقول: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. في وحشة بسبب الذنب، الإنسان يلاقي إن في وحشة بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا. وده تكلمنا فيه المرة اللي فاتت. وبعدين بيقول بقى، يقول: ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، لا سيما أهل الخير منهم. الكلام ده جميل قوي. بيقول ان بيحصل وحشة بسبب الذنب بينك وبين الناس، خاصة الناس الكويسة منه. احيانا الواحد يقع في ذنب، والذنب ده يكثر منه ويصر عليه ولا يؤنب نفسه ويذكرها بالأوبة والتوبة، فيلاقي بعض الأفاضل بيتغيروا عليه، ويعني كأنه يفرق بينهما. فإيه اللي يحصل؟ فبدل ما يجي يقف مع نفسه يقولك: هما ليه بيعملوا بالطريقة دي؟ ليه بيكلموني بالطريقة دي؟ هما ليه مش عارف إيه؟ فسبحان الله، يبقى مشغول جدا جدا إن هو يدافع عن نفسه، وأحيانا لا ينتبه إن دي بتكون من ضرائب، من الضريبة بتاعة ارتكاب الخطأ. ودي بالمناسبة بتحصل في البيوت يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده. الحديث ده حسن الشيخ أحمد شاكر وشعيب الأرنوط والشيخ الألباني في بعض أفراده، يعني يقول النبي: والذي نفس محمد بيده، ما تواد اثنان، اثنين حبوا بعض، تواد بالتشديد، فيفرق، تواد اثنان في الله، فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فالتفريق بيكون عقوبة لهذا الذنب. عشان كده كان السلف بعضهم زي موسى الكاظم كان بيقول كلمة جميلة، يقول: إذا تغير صاحبك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته. أو ممكن يكون هو اللي أحدثه يعني. فكان يقول لك: توب إلى الله من كل ذنب يستقيم لك وده، أي ود هذا الصاحب. والمزني كان يقول: إذا وجدت من إخوانك جفاء تعمل إيه؟ أصل هم بقى السبب، وهم مش عارف ايه، وهم بيكرهوني، وحسبي الله ونعم الوكيل، ومحدش بيسأل عليا، أصل هم عاملين أنفسهم، هم المشايخ، وهم جيب بينهم من بعض. يا حبيب قلبي، اهدى اهدى اهدى، راجع نفسك وشوف الدنيا، الدنيا ما بتتحسبش بالطريقة دي. كان الإمام المزني يقول: إذا وجدت من إخوانك جفاء فتوب إلى الله. فلربما يعني هذا التفريق حدث بإحدائه أنك أحدثت ذنبا. وإذا وجدت منهم زيادة ود فذلك لطاعة أحدثتها، فاشكر الله عليها. يا سلام. فعشان كده أحيانا يكون إن الافتراق بيكون أحد أسباب أو أحد ضرائب الارتكاب الخطأ، أحد ضريبة الذنب يتم الافتراق. نسأل الله أن يسترنا وإياكم ويعافينا وإياكم من الفرقة. فابن القيم بيقول إيه بقى؟ إن الوحشة اللي بتحدث بينك وبين الناس، وطبعا الكلام ده يا جماعة الحديث ده أنت مش تاخده وتشتغل بيه بقى إيه كشاف ليزر على غيرك، واحد مثلا متغير عليك أو زعلان منك أو سايبك، تروح أنت بعت له بص أنا مش هكلمك بحاجة، ما تود اثنان من الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث إحداهما. خلاص شوف أنت عملت إيه، معلمة قرآن تلاقي الطلبة مثلا متضايقين من سلوكها، تروح بعت لهم الحديث ده، شوفوا أنتوا عملتوا إيه. لا طب تشوف أنت عملت إيه، هو ليه أنت دايما تاخد الحاجة وتزحلقها لغيرك؟ دي أحد إشكالات بعض الأئمة اللي ما بيصلوش قيام الليل، الناس اللي بتصلي والمعلمين والمعلمات أحد إشكالاتهم النفسية ليه ما بيصليش قيام الليل، لأن هو في النهار عما بيصلي بالناس بيلاقي ناس وراه، فما بيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيسمع آمين، لكن عما بيجي في القيام لا يسمع هذا بقلبه، فهو مش سامع الكلام ده، عشان كده بيبرد لديه حظه من الليل. هي كمعلمة عما بتصحى الناس كلها حواليها معلمتي معلمتي زهرتي وردتي شيختي مش عارف ايه، فهي بتسمع ثناء ومدح وكلام كبير قوي. طب اذا خلت في خلوتها بيبرد هذا الشعور. طيب ليه يبرد هذا الشعور؟ احد الاشكالات النفسية ان هي مش لاقية هذه اللايكات والثناءات. واخدين بال حضراتكم الباب ده ضروري استيعابه. فبيقول بقى ابن القيم من ضمن الفواتير اللي هتدفع والعواقب الوحشة التي تحدث بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير منهم. الطبيعي أنك تلاقي وحشة من أهل الباطل، صح؟ وده لابد، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ورقة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، من أول يوم هتلاقي أن في حد بيعديك. فكون أن أهل الباطل وأهل الشر وأهل الفساد وأهل الشهوات مش مرتاحين ليك، ما تيجيش تقول ان دي وحشة، لا. واخدين بالكم النقطة دي مهمة قوي. فإنه يقول ابن القيم فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالساتهم. الكلام ده نفيس جدا في التزكية. واحد يرتكب غلط يقع في ذنب، عافانا الله وإياكم من كل الذنوب، فيجي واحد يقع في ذنب يجي الشيطان يستلمه في الوقت ده ويبدأ يقول له ايه، انت هتحضر درس الخميس ده، انت ما تطلع بقى وخلاص وتشارك، ما تكتب بقى وتشارك كمان بالمرة عشان يقولوا عليك انك حبيب قلبي انت ما ينفعش انك تحضر مع الناس دي. الناس دي ناس نظيفة، الناس دي صلت الفجر، قالت الاذكار، استغفرت بالاسحار، والنهاردة قرأت وردها وجاية تسمع كلمة عن ربنا. انت ايه اللي قعدك معاهم؟ انت ما ينفعش اقول لك روح اتفرج على حاجة ايه اغلط، يلا انت ايه اللي مقعدك؟ انت فاكر عشان انت صاحي معاهم وتدخل الرابط؟ على فكرة الناس دي لو عرفوك هيطلعوك. فيجي الشيطان يدخله من المدخل ده مرة في اتنين في تلاتة، ايه اللي يحصل له؟ يبعد 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 يبعد. هو ظاهرا اللي بيبعده ان الشيطان بيأسه، لكن في معنى تاني اخر ابن القيم بيقول لنا عليه، بيقول كلما قوية تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم. فاهمين؟ وابن القيم بيقولك ان الموضوع مش مجرد ان الشيطان بيضحك عليك بس، لا، ده الوحشة قاعدة تزيد في قلبك، فبدأت تزيد من مجالسة هؤلاء. البداية بدأت بداية ظاهرا معنى ثناء عليهم، يعني الناس دي نظيفة قوي، الناس دي كويسة قوي، فانا مش هنفع اتواجد وسطيهم، فيروح واخد ايه الجانب ويبعد عنهم شوية. فالبداية ايه؟ ان هو كان بيشكر فيهم وهو شايف ان هو مش اهل ان يقف مع دول، صح؟ في النهاية ايه اللي بيحصل؟ بتلاحظوها كتير في النهاية، يعني هي مثلا تلاقيها قصرت في شيء، فتبعد عن الاخوات، تبعد عن مجلس الذكر، تبعد عن حلقات القرآن، تبعد عن اي بيئة ايمانية، تبعد عن اي بيئة تذكرها بالله سبحانه وتعالى مع الكوكبة المضيئة ديت. ايه اللي يحصل؟ فتيجي تقول لها انت ليه بتعملي كده، تقول لك انا مش زيهم وهم مش زيي وانا بقيت وحشه ومش عارف ايه والكلام ده كله. مع الوقت تبدا تاخد موقف منهم. على فكره انا ما برتاحش قوي من البنات دول بطريقه كده بقى، وبعدين بقى اصلا فلانه دي وهي بتقول جزاك الله خير، انا كده بحس ان في تكلف رهيب الصراحه، ما برتاحش اصلا من لبسها ولا ما احسش كده ان هم مهتمين بالنظافه، وبرضه ايه عندهم كده ايه عيالهم كده مش عارف ايه، فيبدا يدخل في مواضيع اللي هي ايه الاشكالات دي. شويه في شويه يلاقي بيقيم الناس طبقا للفردوس الارضي، طبقا للمستويات الارضيه. فلانه دي لا ما يعني هي ست بيت عاديه، يعني مش دكتوره في الجامعه ولا مهندسه ولا معانا في الجامعه الخاصه ولا مش عارف ايه. فمره في اتنين في تلاته فتبدا تتكلم عليهم، تبدا تتكلم على لبسهم، تبدا مع الوقت يبقى في وحشه من زي امهات المؤمنين. تبدا مع الوقت يكون في وحشه من زي امهات المؤمنين، مع الوقت يبقى في وحشه من النصوص التي تتكلم عن بيئه الاستقامه. هو نفس الكلام في البدايه ياخد موقف يقول لك لا انا اصلي تحت البيت، اصلي في مسجد تاني، ما ينفعش اروح مساجد اللي فيها اهل الاستقامه وبتاع والكلام ده كله وانا مش زيهم. مع الوقت ما حدش بيسال عليا، هم مش بيحبوا الا نفسهم، هم اصلا فاكرين نفسهم هم اللي مش عارف ايه. مع الوقت ياخد موقف منه، مع وقت طب ادي اللحيه اهي بقى بتاعتهم وروح مديها لهم، يعني على اساس ان اللحيه دي كانت بتاعتهم يعني، فيروح يرجعها لهم، خد يا عم لحيتك اهي. على فكره انا اسمي ايه؟ اسمي صهيب. لا انا من النهارده مش هسمي نفسي صهيب، انا صوصو، انا اي حاجه تانية يعني. المهم لكن فعاوز بقدر الامكان يبعد، عشان كده الموفق مهما كان ابتعد ومهما وقع في الشقاء دايما رافع شعار انا وسط البيئه الايمانيه، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم مهما ابتعد، انا في حياتي ما هسيب السكه دي. واخد بال حضراتكم؟ هو ده حياته، يقول يا رب انا لست من الصالحين ولكني خدام للصالحين، ماشي. فيبدا يبقى شعاره احب الصالحين فعلا ولست منهم. التاني اللي سابهم احب الصالحين ولست منهم. مع الوقت اللي يحصل هو ده اللي بيلعب في التشكيل بقى، نسال الله العفو والعافيه. فهنا ابن القيم بيقول لنا كلمه جميله قوي، بيقول لك ان كلما قويت تلك الوحشه بعد منهم وبعد من مجالستهم. بالمناسبه برضو من ضمن البعد، انا بنتي واولادي مش هدخلهم الحضانه بتاعت الاسلاميين بقى والناس الملتزمين دي. ليه؟ لان الحضانه دايما كده تحس ان هي بيئه كده ومش عارف ايه وبتاع، والناس اولاد الناس المتوسطين الحال، وده بيبقى احيانا موجود، بيبقى احيانا موجود ان الحضانه اللي بتتكلم على التوحيد وبتتكلم على البيئه الايمانيه متوسطه الحال، فيبدا يبعد فيدور على حضانه تانية بحجه ايه؟ التعليم النظيف والمكان النظيف والقصه النظيفه دي. بس في موسيقى ما فيش مشكله، كله ايه؟ كله يهون في سبيل التعليم. المعلمه عادي لبسها ما فيش كله يهون، كله يهون وبتاع. مع الوقت اللي يحصل تبدا تاخد موقف من كل اهل الاستقامه وكل البيئه دي، في حين ان انا كنت ممكن افكر تفكير تاني عكسي، اقول سبحان الله، هو انا النهارده ليه ما في مكان نظيف؟ ليه انا اكون مشغول بهدمه؟ ليه ما نشغلش بتطويره؟ مش تطويره يكون افضل اللي انا هنشغل بيه؟ ليه انا النهارده ما اروحش للدار دي وابدا اجمع مجموعه من نفس الرساليين اللي بنفس دماغي ونشوف ايه اللي ناقص الدار دي ونضخه؟ ده لو انا بنفسيه الاصلاح، لو انا بنفسيه الاصلاح. لان انا النهارده عم الاقي، انتوا عارفين كويس قوي كمان ان في اسباب كتيره جدا تمنعني ان انا اعمل حضانه كويسه في كل مكان ليها سمت معين، لاسباب كتيره لا داعي لذكرها عشان انتوا عارفين تلات ارباعها. فكان الافضل انك تعمل ايه؟ انك تسندني ولا تعمل ايه؟ كنت مفترض تيجي تقول لي يا محمد الكراسي اللي عندك في الحضانه دي انا شايفها ان هي متوسطه الحال خالص، انا شايف المكان ده مش مناسب، انا هتصدق زي ما بتصدق على اي حاجه أنا هجمع مجموعة من المتصدقين ونقوم الدار دي شوية. طب يا سيدي قومها وابنك ما يروحش، بس قومها لغيرك، ده لو فعلا أنت عندك نفس رسالي حقيقي. ماشي؟ لأن أنا النهاردة عم أكون عامل مشروع لدين الله، أنت حاولت بقدر الإمكان تهذبني مش تكسرني. كان عندنا حلاق، الأخ ده خد قرار إن هو لن يحلق القزع ولن يأتي ناحية اللحية، هو من أهل الاستقامة، خلاص خد قرار إن هو هيعمل كده. واخدين بالكم؟ أنا لا هحلق قزع ولا هعمل أي حاجة تخالف الشرع، ولا هعمل حاجة في الشعر تخالف الإيه؟ الشرع. إيه اللي حصل هنا؟ أنا كنت دايما أقول للشباب والإخوة حاولوا بقدر الإمكان تثبتوه. ففي أوقات كتيرة جدا ممكن تبعت حد من أسرتك، تبعت حد مش عارف إيه، لا تفاجئ اللي بيحصل إيه؟ لا هو لازم يروح يحلق عند حد تاني، ليه؟ أصل ده حلقته كويسة. وتيجي تتأمل الفرق مش جوهري، لكن هي إيه؟ لقطة، ده طريقة معينة وده براند معين وده كذا معين. اللي حصل إيه؟ الأخ المسكين ما قدرش يقاوم من الضغط، خلاص ما محدش بيجي. هو كان فاكر إن هو عم يعمل كده إن هيسندوا أهل الاستقامة، وإن أهل الاستقامة هيحلقوا عنده، فما قدرش. فكان قدامه حاجة مليئة، لا يرجع لا يسيب الشغلانة، ساب الشغلانة ويعني ضربه الفقر بكل أنيابه بعد ذلك. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه. هذا الإنسان ده نموذج لناس كتير بالمناسبة. أخت مثلا بتكون بتفصل، فالأخت ديت كانت بتعمل حاجات بعيدة شوية، فتيجي انت تنصحيها وتقول لها ما تنفعش ومش عارف ايه، فتاخد قرار فعلا ان هي تقول خلاص انا تبت الى الله ومش هعمل الحاجات دي كده، وفعلا صدقت. هنا في الوقت ده انا مطالب اللي انا اسنده، ده انا بسند يا جماعه المؤلفه قلوبهم، واحد كافر عاوز يسلم انا بساعده. يا سيدي تظاهر انك بتساعده، طيب تظاهر، هات منه لبس وتصدق بيه لو مش عاجبك، بس حاول تثبته على الطريق ده. فسبحان الله ايه اللي يحصل بقى؟ لا اصل انت لبسك، اصل انت ذوقك، اصل انت برضه لسه لا لسه انت لسه برضه يعني ذوقك قديم، مش هينفع بناتي، ذوقك مش عارف ايه. فانا عملت ايه بقى؟ لا مني طورتها ولا مني يعني تركتها تاكل من خشاش الارض. فاللي بيحصل كتير مننا وهو مش واخد باله، تخصص هدم مشاريع جيدة بها خلل. يا جماعة مش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحذيفة مهندس الاحتمالات، لما قال كانوا الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مش ده كان كلام حذيفة رضي الله عنه؟ كنت أسأله عن ليه؟ عن الشر مخافة أن يدركني. فهو يقول لك لا أنا أسأله عن الشر عشان لو جه أكون مستعد له يعني. فكان يعني راجل احتمالات رضي الله عنه. فعاوز بس اقول لكم على حاجه، معلش استحملوني في الاستطراد ده، بس هينفعكم كتير في اعمال خفيه ربما تلقوا رب البريه بها وتكون من اثقل حسناتكم، انكم تؤيدوا اهل المشاريع الخيريه وان بدا بها بعض الدخل. ايه اللي بيحصل؟ فهو لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده، فبيقول له هل بعد هذا الخير من شر؟ يعني رسول الله هو بيقول يا رسول الله احنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وهو النبوة، فهل بعد الخير ده في شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال له طب يا رسول الله في شر هيجي بعدك؟ قال له اه. قال له طب بعد الشر ده هيجي خير؟ قال له ايه بقى؟ قال نعم وفيه دخن، يعني مش خير صافي. واخدين بالكم؟ الخير ده هيكون موجود بس في بعض الايه؟ الدخن. فقال له إيه بقى؟ قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. ونهاية الحديث بقى. أحيانا بتكون أنت في قاعدة جميلة جدا ابتكرها عبد الكريم بكار صاحب الكلام الابتكاري يعني، فبيقول كلمة جميلة جدا، بيقول إيه؟ لا حلول كاملة في وسط غير كامل. واحد مستني حضانة تغذي العقيدة الإسلامية وتربي الناس على السنة واللغة العربية والهوية وتعليم ملوش حل والكلام ده كله، ده انت عاوز كده ايه حاجة كاملة في وسط غير كامل. يعني ايه في وسط غير كامل؟ ما انت في سياق مش هيسمح لك انك تعمل التصور ده وانت مرتاح بدون الدخول في التفاصيل ايه هو السياق عشان انت فهمني كويس. فايه اللي بيحصل بقى؟ انك هتقدم الاولويات. ايه الاولويات عندك؟ التعليم ولا الاعتقاد؟ فانا هقول خلاص انا هسدد واقر، بنتي تروح حضانة اعتقاديا ودينيا تتربى صح، وبالنسبة للتعليم انا ممكن اجيب مدرسة في البيت، ممكن اكمل شوية اسدد وقارب فين في الاونلاين خلاص. لكن اللي يحصل العكس، خليها عادي تحتك بالاختلاط وتحتك بمفاهيم الاختلاط، تحتك تشرب الموسيقى بدري، تشرب قيم كتير قوي، يلا اعياد ميلاد ويلا نعمل عيد ميلاد لبيتر زي ما عملنا لعبد الرحمن، ونبدأ ندخل مع الوقت والتطور الطبيعي للحاجة الساعة والانحراف اللي هيحصل. هتلاقي ابنك ده وبنتك دي في تالتة جامعة ولا قصدي في تالتة ابتدائي ولا رابعة ابتدائي، تيجي تقولها بقى لا يجوز ومش يجوز ومش عارف ايه، متضحكش على نفسك. بالعكس احنا كل يوم بنقول لبنتي عما ترجع خلي بالك الموسيقى غلط ومش عارف ايه، وبنغيبها في حصة البيانو. لا 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 بقى، لا تساعدها على رق دينها، تخليش يعني لا ترقق دينها. انا عارف ان في ناس كتير من المكان اللي انا قاعد فيه لغاية يعني بلجيكا مختلفين معايا، مفيش مشكلة، اما ندخل تربتنا ويهال علينا التراب في حاجات كتير جدا هنكتشفها. فابن القيم بيقول كلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم. بمناسبة الامثلة بتاعت الحضانة دي، اللي بيحصل ايه بقى؟ انك بنتك وابنك بالتطور الطبيعي قاعد امال يصاحب مجموعة مش نفس رسالته، ما انت الناس اهل الاستقامة بيودوا في مكان تاني والاسر التانية بتودي في مكان تاني. مع الوقت هتفاجأ ان ابنك يبقى هتبدأ تسأل السؤال ده الغريب وهو في 5 ابتدائي 6 ابتدائي، يا شيخ انا ابني 12 سنة ومالوش صحبة. لا حبيب قلبي، انت زقيته في حتة تانية، انت مشيته الشارع التاني، فهو ليه صحبة بس صحبة انت كنت وهو لغاية تحت 9 سنين ما كانش اثارها مرعب، دلوقتي انت حضرتك في جني الثمار، انت زرعت الزرعة من هو عنده 4 سنين بتزرعها، حضرتك بدأت تنبت، فانت كنت منتظر ان تطلع خوخ بتفاجئ ان هي بتطلع ايه زيتون مر، فتيجي تقول لي انا حاسس ان الزيتون مر، هو ليه مش زي التفاح الاخضر اللي في اخر الدنيا؟ حبيب قلبي ده زرع غير الزرع. فبيجي فوق في الوقت ده فلا بيلاقي صحبة، وهي نفسها خدت بقت فيه وحشة من اهل الاستقامة، بقى بتقابلهم كده في مصلى العيد وبتتكلم، لازم طبعا تتكلم بلغة مش زي حضرتك وجزاكم الله خيرا، لا لازم في لغة تانية خلاص، ما انا تعليم تاني، ربنا عافينا وإياكم من ايه الكلام ده. هي يعني الكلام ده يعني اللي انتوا سمعتوه دلوقتي 10 دقايق ان شاء الله في امومة واعية، انا على يقين ان انتم هتقولوه، بس بعد ما ساق كده ايه حوالي 12 ساعة عشان نفهم السك كلها رايحة فين وجاية منين، من اول التوحيد لغاية الاخر. فبيقول ابن القيم كلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم. والله والله العظيم حرم لبركة الانتفاع بهم. كنت قعدت مع حد قريب من الناس متخصصين في مجال دقيق جدا، يعني هو من أهل الاستقامة، فبيقول لي إيه، فبنتكلم في حاجات كده معينة، فأنا بقول له أنا مختلف مع الكلام ده، وأنا وجهتي شخصية في المؤسسة اللي أنا قريب منها أنا رؤيتي 1-2-3. فهو يبتسم، فأقول له بتبتسم ليه؟ قال لي أصلا لسه مطلع على يعني دراسة حديثة لناس متخصصين في المجال بتاعي، وكنت في مؤتمر وبيتكلموا في الموضوع ده، فبيقولوا إيه مفيش حل إلا 1-2-3-4 اللي احنا كنا بنطرحه. فهو بيقول لي كلمة جميلة قوي، بيقول لي سبحان الله تلف تلف وتلاقي في الآخر خالص اللي هتتربع عليه من خلال الوحي حتى لو ما فهمتش أبعاده هيريحك. ودايما انا اضرب المثل بالموضوع ده، انت احيانا تاكل فاكهة، فاكهة دي مليانة فيتامينات ومليانة فوائد، خلاص التفاح البرتقال بتاع مليان فوائد. انا لو قلت لك دلوقتي وجيت لحضرتك قلت لك البرتقالة دي ممكن تقول لي فوائدها الطبية ايه؟ لو انا مش متخصص ما اعرفش يا عمي، والله يكرمك ما تصدعنيش، هو طعمها حلو وعصيرها جميل، انا بستمتع بالبرتقال. يجي واحد تاني يقول لي لا خلي بالك ده فيها مش عارف ايه وتظبط لك الياف ايه وفيتامين ايه ومش عارف ايه وتساعدك في كذا وتساعدك في كذا. هو ده برضه سبحان الله لله المثل الاعلى، كلام الله سبحانه وتعالى. الايه انت شايفها ايه عاديه، قل هو الله احد، كلمه بسيطه خالص، سوره الاخلاص ولا كتاب الاصول الثلاثه لمحمد ابو وهاب، فبتسمع الحاجات دي فتحس ان هي بسيطه. لا هي ظاهرا زي البرتقاله، ظاهرا زي اللبن اللي بيشربه الطفل الصغير، انت شايفه ان هو لبن والولد عطشان فشرب بس اتغدى، لا ده بيعمل حاجات تانية خالص في الجسم. كذلك الآية دي، الآية البسيطة والوحي النص السطر من كلام النبي بيصبغك صبغة مختلفة كروح وكتفكير وكحاجات كتير. واللي منكم مر بتجربة انحرافية شديدة فكرية يدرك تماما معادل الوحي، ان الوحي بيعمل فيه ايه. فيقول وحرم بركة الانتفاع بهم وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد عن حزب الرحمن. بل انا ادعي ان كثرة الجروبات اللي بتتكلم على افكار معينة تتعلق بالنساء احد اسبابها النقطة دي، احد اسبابها الخفية النقطة دي. يقول وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشا من نفسه. ياه يقول لك بقى نفسه نفسها بقى بينه وبينها وحشة، خلاص ما بقى عشان كده الناس كتير ما بيحبش يقف مع نفسه، يقول لك أنا بكره كره العمى، أنا أخلو بنفسي، أول ما أخلو بنفسي بيحصل التوترات بتضايق منها جدا بكرهها، هي بتكرهني وانا بكرهها، مالناش سبحان الله مالناش نصيب ان احنا ايه نحب بعض، هي بتكرهني كره العمى وانا بكرهها كره العمى، عشان كده ما بحبش اقعد معاها. في شخصيات كده وصل بيه درجه ان نفسه دي بقت وحشه وهو بقى بيكرهها، فبقت بينهم من بعض ليه الكلام ده. وفي ناس تانية سبحان الله قاعد يبص في الساعة ويبص مع زمايله وقاعد بيتكلم معاهم وهو بينه وبين نفسه عاوز يخلو بقى، عاوز يقعد نص ساعة ليه؟ أصله بيروح واخدها كده ومصاحبها على السجادة، يقول لها تعالي بقى نقعد القعدة دي، فقاعد بقى بيقعد قعدة كده ينسجم معاه. فسبحان الله ففي واحد بيحبها فتكون نفسه نايمة الساعة 2 بالليل فيبدأ يصحيها، يقول لها يا نفسي قومي قومي يلا أنا بحب ليك الخير، قومي يلا تعرضي لعطاء الله، يلا دلوقتي وقت النزول الإلهي، يلا الحق استغفري، يلا الحق يقولي. خلاص يسمع كده ان والدته بتكح ولا النور طفى وقاد، ايه ده نفسي لا تكون والدتك محتاجة حاجة، قومي الحقي خدي أجر، قومي الحقي شوفيها، قومي الحقي مش عارف ايه، فهو بيحبها وبيحب ليها الخير، واخدين بالكم؟ فقعد يسوقها الى الله سبحانه وتعالى برفق، رفق الحب ورفق السلام النفسي اللي داخلي. وفي واحد تاني ما لا. فابن القيم بيقول ان الوحشه دي بتدي انها طب قويه جدا لدرجه بيلاقيها بينه وبين مراته، يعني مره واحده كده تلاقي بينه وبين نفسه ومراته وعياله والدنيا ومش طايق نفسه ومش طايق كل حاجه. الكلام ده ممكن يحدث لحظي لكن انه يستمر لا، انت محتاج وقفه. كتير من البيوت اللي بيحصل فيها طلاق لا هو الباب ده باب مركزي، بس انت مش هتسمع الكلام ده في بيوت عند الجماعة اللي هم بيفصلوك عن السماء، يقولك احنا مالناش دعوة بالسماء ومالناش دعوة تحت الارض، الجماعة دول مش هتسمع عندهم العامل الروحاني في المشهد. فكتير لما تروح له عشان تسأله مش هيقولك يا ابني في مشكلة في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك في وسط آيات الطلاق حافظوا على الصلاة، ارجع شوف صلاتك وشوف كده قوموا لله قانتين، يلا قوموا اتحركوا، انت في مشكلة في أزمة ما، واضح ان الاتصال بالسماء فيه ضعف. يقول وكان بعض السلف يقول إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي، دي ناس رايقة. وكان والله كنت سبحان الله بعصي ربنا ألاقي نفسي كده زوجتي اتقلبت عليا، حتى الدابة يعني سبحان الله مش سالكة، تلاقي مش عارف ديت. طبعا الناس دي ما كانتش بتوسوس يا جماعة، عشان النهارده تيجي تدور العربية ما تدورش اوه ده انا حاضر درس النهارده فعلا خلق دابتي، مالك يا عربية ايه اللي حصل لك؟ الموضوع مش بيمشي كده خالص. لا بس هو عاوز يقول لك ايه، ان في فعلا الموضوع ده بيكون موجود. وانا يعني يغلب على ظني كتير من السامعين مدرك كويس قوي، خاصة اهل الاسرة يعني المتزوجين عارفين الكلام ده موجود في البيت فعلا. اني لاعصي الله فارى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. حكيت لحضراتكم قبل كده كان احد المحسنين، اسال الله ان ينزل على قبره الرحمات تترى ويجعله يعني قبره روضة من رياض الجنة. في يوم من الايام قال لي انا بقالي 20 سنة، هو كان تاجر كبير قوي راجل يعني مالتي مليونير، فيقول لي انا في يوم من الايام لقيت الدنيا متغيره خالص، وسبحان الله اكتر من يعني بيقول لي بقالي اكتر من 20 سنة عمري ما شفت الحاجه دي، فالدنيا اتعقدت قوي. بيقول لي مش عارف ايه اللي حصل، مش عارف يعني كاسباب مش شايف حاجه. فبيقول سبحان الله جمع اهله كلهم، بيقول لي جمعت عيالي وأزواجهم ومراتي ورحت مقعدهم في الصالة وقلت لهم البيان ده، قالوا شوفوا أنا قسما بالله ما عودني الله طول 20 عام اللي فات اللي بيحصل لي دلوقتي، في هذا البيت شيء لا يحبه الله ولا يرضاه. فكل واحد كده بينه وبين نفسه اللي عامل مصيبة يخلصها ويرجع كده ويتركها، عشان واضح ان في حاجه مش مظبوطه. بقول والله انا ما اعرف ايه المشكله، بس بيحكي لي انا يعني. بقول لي والله يا محمد ما عدى يومين الا والدنيا عادت كما كانت وانتهى كل شيء. سبحان الله. فهو الواحد طول ما انت هتغيب الاسباب الغيبيه خلاص بقى براحتك. عشان كده سيدنا نوح كان بيقول لهم في ارتباط ارضي، العطاءات الارضيه بالايه؟ بالاتصال السماوي. وهو بيدعو قومه، وشوف بقى ده يعني قوم يعني بعيد جدا عن ربنا، وبيقول لهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، هتاخد يا سيدي، وبعدين يمددكم ده هيفيد الاستمرار يعني بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إيه بقى يلا اتحركوا مالكم. فسبحان الله المعنى ده مهم أوي أوي. يقول ومن عواقب الذنب أيضا تعسير أموره عليه، تعسير الأمور عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. سبحان الله. أنا في يوم من الأيام حد من يعني الناس اللي بحبهم جه في يوم من الايام قال لي انا هموت هتجنن، صلاه الفجر داخله عليا دلوقتي ما يقرب من 40 يوم مش عارف اجيبها، وهو من اهل صلاه الفجر. ف يحاول يمين شمال فوق تحت، بيقول لي ضبطت المنبهات، بيقول لي كنت بظبط 3 منبهات وخلي حد يرن عليا وامي تصحيني وكلهم انا بحس احيانا هما بيصحوني بس مش في المشهد. بيقول لي انا في حاجه منعاني، لان هو كان داخل في 10 سنين بيصلي الفجر، بيقول لي في حاجه منعتني. فسبحان الله مش عارف ليه هداني الله اللي انا اقول له لفظ كده، بعد كده هو قال لي اتحلت. قلت له طيب ادعي ربنا وقول له يا رب بصرني بالذنب اللي كان سبب ان يحجبني عن العبادة دي عشان تتوب منه. وكانت بقى في غاية العفوية وانا بكلمه، يعني انا كلمته النهاردة العصر المغرب مثلا، الفجر التاني يوم كان صلى معنا، طبعا انا ببصره وببتسم يعني انت معانا اهو. فحكى لي بقى قال لي سبحان الله انا من خدت الجمله دي ودنتني اركز وادعي ربنا. فبيقول سبحان الله ما فيش ولا ذنب في دماغي. قول فتذكرت ان كان في يوم من الايام، انا قلت له ايه ارجع كده بالذاكره من ساعه ما بدا المنع يبدا من 40 يوم ولا الشهر بقى مش فاكر الفتره قوي عشان ما اكونش ايه يعني القصه تكون صحيحه يعني 100%. فبيقول لي قلت له ارجع في الفتره دي وحاول كده تشوف الذنوب، ده عصرت دماغي ما فيش. بيقول لك انت ذكرت ان في مجلس قعدته مع حد والحد ده بدا يتكلم جامد على واحد وكان في جو من السخريه وانا اضحك. بقول سبحان الله اول ما جه المشهد ده في دماغي انا بقول بيني وبين نفسي شايفه ان مش هو ده الذنب، بس بقول ده ليتني استغفر ربنا وادعي للاخ ده. بقول نمت وصحيت الفجر ولقيت نفسي سلكت معايا. فسبحان الله ما تعرفش، ما انت من عاد لي وليا بقى، ما انت ما تعرفش ممكن اللي كان قاعد اللي كانوا قاعدين ياكلوا في سيرته ده واحد من الاولياء، انت شايفه انسان عادي اخ عادي بس هو ولي، من عاد لي وليا. يعني انت تبقى في مجلس هذا الاخ تنتهك عرضه وبعدين تهزره وتضحكه، لا ده انت هتتحاسب. سبحان الله. وانا عارف كلنا لو وقفنا مع انفسنا هنلاقي ان في اشياء كده. كان سفيان بيقول انا حرمت قيام الليل فتره يعني في الاربع شهور. ليه يا سفيان؟ قال مررت برجل كان يبكي قلت في نفسي يبكي رياء. شفت واحد بيصلي كده يا عم انت هتعملهم علينا، سيبك من القصه دي. بينه وبين نفسه ما كلمش حد ولا كتب على الصفحه ولا ادى لايك لحد كتب الكلام ده. بيقول سبحان الله فحرمت قيام الليل 10 ل 4 اشهر تقريبا يعني 4 شهور. بس الناس دي يعني ما بيكون شفافين، عارفين جهاز الاستشعار كلما كان عالي بيلقط بدقه عاليه قوي صح؟ زي جهاز زي كده جرامات الذهب، وزن اللي بيوزن ميزان الذهب بيوزن بدقه عاليه، فكل عمل حاجه تكون عاليه بتلقط بدون وسواس. على فكره الناس دي مش شغاله هسهسه، يعني سفيان ده ما كانش عنده هسهسه، الدنيا رايقه بس هو ايه الجهاز لقيط عنده. فاحيانا تعسير، فابن القيم بيقول لنا هنا ايه، ومنها تعسير الامور عليه فلا يتوجه لامر الا يجده مغلقا دونه او متعسرا عليه، الباب مقفول. وهذا كما ان من اتقى الله جعل له من امره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من امره عسرا، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه، بس المعيشه دي ضنك، نسال الله السلام. لكن الثاني واخد اليسر كله. من يتق الله يجعل له مخرجا، واخد المخرج الامن السالك. فيقول ابن القيم ويا لله العجب، كيف يجد العبد ابواب الخير والمصالح مسدوده عنه وطرقها معسره عليه وهو لا يعلم من اين اتي. طبعا الكلام بتاع ابن القيم ده محمول على الايه، على التكرار والشموليه، مش مره يعني. انت مثلا بتدور على معلم قران يجيزك في القران فمش لاقي، وبس هي درس الخميس بتاع 26 مايو حسبي الله ونعم الوكيل هو فعلا الدرس ده. يا عم اهدى بس، مراد ابن القيم ليس مجرد ان هو باب او بابين، هو بيتكلم ايه ان ابواب الخير، صلاه فجر قاعده ما تضيع منه، مش عارف ايه بتضيع منه، يفتح القران ما فيش ورد، يتصدق ما مش عارف ايه، والدته متضايقه منه، فيلاقي ان ابواب الخير كلها مقفوله. لكن يلاقي ان يعني باب مثلا مغلق، باب معين مش لاقي حد يعلمني عقيده او يبقى انا عندي مشكله، لا عادي يعني، يبقى خاصه عم تبقى الحاجه ايه دقيقه. فجميل انك تسوس نفسك برفق الى الله سبحانه وتعالى. لذلك يا جماعه التزكيه محتاجه علم، لان اللي مش هيبقى عنده خلفيه بالنفوس وخلفيه بالنصوص ممكن يدخل في حوارات مؤذيه جدا ليه مرهقه. ربنا يعلمنا ويوفقنا. يقول ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم. ياه يقولك هو فعلا ابن القيم بيقولك ايه يا جماعة، ابن القيم ده دكتور، الراجل ده طبيب قلب فعلا، طبيب قلب معنوي. الراجل عنده تشريحات وعنده تجارب وعنده اشعاعات وعنده تحاليل، جيب لك يعني عارف الدودة فين. فسبحان الله يقول لك في ظلمة يجدها في قلبه حقيقة. أحيانا بعض الناس يقول لك على فكرة الكلام ده مش صحيح، الدليل عليه، الدليل أنت، أنت الدليل، أنت الدليل. عم بتعمل ذنب وبتلاقي نفسك في مشكلة بتلاقي كلامه موجود. طب هو جايب كلامه ده منين؟ ما هو برضو مش جايبه من غفلة، جايبه من نصوص. زي ما أحيانا إيه يعني هتشوف يعني تعسير الأمور أشار لك بمفهوم المخالفة، من اتقى الله يجعل له من أمره يسرا، قال لك يبقى مفهوم المخالفة من لم يتقي الله تتعثر عليه. فبيقول إيه بقى؟ في ظلمة هيجدها في قلبه، يحس بها كما يحس، كأنه بيقول لك يحس بعينه يعني بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. يا ربي سبحان الله، ما عادش عنده البصر الحقيقي اللي هو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرنا أرنا أرنا، الله الذي يريك. فإذا يعني شوشت في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى خلاص، لأن التقوى بسببها بيجي الفرقان، يجعل لكم فرقانا. فيقول فتصير ظلمة المقصد، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. ما في بصر وفي بصيرة، البصر للعين والبصيرة للقلب. فالبصر زي ما بيشوف الليل ويشوف سواد الليل، البصيرة برضو بتاعة القلب بتشوف السواد. يقول فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت الحيرة، زادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر كأعمى. خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. يا رب سلم. عشان كده أهل الفجر وأهل الاستغفار بالأسحار، شوفوا يا جماعة وانت بتصلي الفجر كده تحس ان في كده ايه، عارفين العطر المتعتق، بتشوفه في شخصيات الناس اللي رواد الفجر. رواد الفجر دول زي ما السكران بيسميهم، وكان لنا محاضرة في الموضوع ده، رهائن الآخرة. الناس كده تحس ان هي مرهونة للآخرة، حاجة كده سبحان الله، خلوا بالله فكساهم من نوره. فهو بيقول هنا كلما الظلمة دي قويت يبدأ يبقى الإنسان مع الوقت ظلمة تظهر في العين ثم تعلو الوجه ثم تصير سوادا. طب الكلام ده هو جايبه منين؟ قال لك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن عباس قال كلمة جميلة قوي. ابن عباس قال إيه بقى؟ قال للإشراف إن هم ينقلوا الصفحة. قال إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق. طبعا الناس اللي بيسمعوني مش هيكونوا في البث المباشر، ابن عباس ما قالش اقلب الصفحة، انا اللي بقول للناس يعني. اصل واحد بقى يقتطع من النص ويقول لك ايه ابن عباس قال فين، انا بحثت في الكل في الدرر الثانية ما لقيتش. قال ابن عباس ان للحسنة ضياء في الوجه، في ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. إن للحسنة عده رقم واحد، إن للحسنة ضياء، ضياء في الوجه، زي كده وشه سبحان الله مضيء. وكما قال النبي دعا قال نضر الله، الله أكبر، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضر الله، يجعل وجهك نضر. نضر الله رجل سمع مقالتي فوعاها، إنك تسمع حديث عن النبي فتوعاه وبعدين تبلغه، يا سلام. عشان كده دايما اهل الحديث تلاقي في وجوههم تحس كده الضياء، بص عليهم كده تحس فيه ايه وهيبه. ان للحسنه ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعه في الرزق. سعه في الرزق، الرزق يا جماعه خلي بالكم برضو، واحد يقول لك ايه على فكره، طب قسما بالله العبد الصالح اللي بيسمعك ده، اقسم بالله ولا سيئه ارتكبها من رمضان اللي قبل اللي فات، ربنا يسترني بقى في موضوع الرزق ده. اول حاجه كنا انك تقسم بالله على الموضوع ده في مشكله، لكن خلينا نتكلم في الموضوع. هو الرزق ده مش فلوس صح؟ الرزق ده ما هو في بعض الناس يقول لك انا ابني بدا يشرب سجاير وبيمشي مع اولاد مش كويسه وتعبني وبيرد عليا وقليل الادب جدا، تدفعي كام يا حاجه ويتغير ويبقى اخ ما شاء الله محافظ على الصلوات ويجري على المساجد ويبقى صحبته كلها محترمه جدا، تقول يقسم بالله اللي تقوله. منغص عليها حياتها، هي منغصة عليها حياتها، بنتها متزوجة وقاعدة ماشية مش كويس، وكل الحي وكل الشارع عارفين الكلام ده، وكله بيتكلم على أسرتهم. فهي فقدت رزق، رزق الايه؟ رزق العفة، رزق الثناء الحسن، رزق الصيه ان الناس تتكلم بخير عنهم، رزق الستر، رزق انك عم تقرأ قرآن تفهمه، رزق انك عم تصلي تبكي، رزق انك يبقى مفتوح لك في الدعاء، رزق ان كل الناس عم تقلق عشان الاسعار انت مطمئن ان رزقك لن يتاخد منك. ما دي كلها ارزاق يا جماعة. خلاص، انك تموت على الاسلام ده رزق، ان والدك مات على الاسلام ده رزق، ان والدتك ست مصلية ده رزق، وان اولادك مطيعين ليكي ده رزق، وان زوجك لا يعصي الله فيكي ده رزق. صح، كون انك تجتمع على مجلس علم ده رزق، كون انك تلاقي ان في حد يقول لك الوحي ويذكرك بيه ويكلمك عن النبي ويكلمك ده رزق. مع الارزاق هي تلاقي بقى في سعه في الرزق، يبقى في واحد مش لاقي حد يعلبه وانت عندك تقريبا يوميا 5-6-10 برامج، ده رزق. كن في واحد يقولك انا مش لاقي صحبة صالحة وانت الله اكبر شغال في اشراف في فريق في اكتر من 200-300 حد، زائد كل برنامج انت فيه بالالافات من اهل الصلاح. ما دي ارزاق انت مش واخد بالك منها، بتدور بس على الجنيه والاتنين جنيه ومين اللي معاه اقية دلوقتي ومين جاب جنيه الذهب وجبته من، هي دي الارزاق بس؟ لا، سبحان الله. فدي ساعة في الرزق، كون ان يضيق عليك ويكون معاك رزق وبعدين تبقى معاك الاطمئنان والسكينة والرضا، ما ده رزق. في ناس معاها ساعة قد كده ومش راضين، ارزاق بقى. ساعة في الرزق وقوة في البدن، قوة في البدن. عبد الله بن مسعود راجل جسمه ضعيف جدا بس هو قوي، القوة دي مش قوة داخلين جيم يعني، لا، قوة يعني البدن يكون معان على أمور الحياة. أنت شايفه رفيع بس سبحان الله كل حياته بيقومها بسلاسة، ففي قوة في نشاط في البدن. ولذلك السيدة فاطمة لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هو اللي كان يعني موجهها أن هي تروح تطلب من النبي خادم، قال لها إيه؟ ألا أدلكم على خير لكم من خادم، أقول لك على اللي أفضل من خادم؟ وهل تتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيختار لابنته شيء مفضول، ولا يختار لها دائما الشيء الفاضل والشيء الأفضل والشيء الأبرك والأنفع؟ اختار لها إيه؟ فشوفوا صلى الله عليه وسلم اختار لها إيه؟ قال لها أقول لك على أفضل من كده. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليه أذكار النوم، إن هي تسبح لله سبحانه وتعالى 33 وتحمل الله 33 وتكبر الله 34 قبل النوم. انت لك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ انت مش عاوزه قوه في البدن؟ انا هقول لك على حاجه هي رزق ليكي في صحيفتك، وقوه ليكي في روحك، وقوه في عقلك، وقوه في قلبك، وتعيني بدنك. انك تقولي ليه الذكر ده؟ فيجي واحد يروح هز كتفه كده ماشي، بس برضه انا عاوزه حد يجي يسندني ويساعدني. لا، هي فهمت كويس قوي ان والدها هنا في موطن ما ينطق عن الهوى، مش في موطن الوالد، في موطن الذي لا ينطق عن الهوى المبلغ عن الله. فعما بيقول لها مش انت عاوزه قوه؟ خدي القوه، اهي افضل بكتير من خادم. انت فاكره ان الخادم ده هيجي يريحك صح وهترتاحي؟ عاوزه ترتاحي خدي راحه القلوب اهي. عشان كده علي رضي الله عنه بيقول انا ما تركتش الذكر ده في اي يوم من ايامي. فواحد يعني قال له ولا اليوم بتاع المعركه الكبيره ولا يوم صفين؟ قال له ولا يوم صفين، ما سبتهوش. فالحسنة لها ضياء في الوجه ونور في القلب وساعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. طبعا الحسنة التي يحبها الله، مش اللي من وجهة نظرك هي حسنة، تلاقي في محبة في قلوب الخلق. تلاقي في ناس كتير جدا يقولك انا معرفوش بس بحبه، انا معرفوش بس برتاح لكلامه، انا معرفوش بس بكون اتجاه. اول ما زعلت قوي ان اول ما عرفت ان هو ايه تعبان، زعلت قوي اول ما عرفت ان هو في بلاء. ليه يا عم؟ سبحان الله، محبه في قلوب الخلق. طب والناحيه الثانيه، وان للسياء سوادا في الوجه، ظلم في القلب، وهن في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضه في قلوب الخلق. نسال الله السلامه. دوب انت شايفه جيم وبتاع وطالع الاول والكلام ده كله، ويجي في الاخر خالص الشيطان بال في اذنه، وابنك رفيع قد كده ارفع يعني من صبعك، والشيطان مش قادر عليه، الشيطان مش قادر يجي ناحيته. والتاني بال الشيطان، الشيطان مزنوق عاوز يعمل حمام، هيعمل فين هيعمل فين؟ قال لك بس هو ده، هو الراجل الكبير اللي المحترم ده اللي مضيع الفجر ده، بال الشيطان في اذنه. هو ده مفهوم الحديث، انك تفهم كده ان الشيطان مستحقر هذا الرجل استحقار لدرجه خلاه مأوى الفضلات بتاعته. يعني الشيطان حتى مش قاعد عمال يتكلم معاه اذه اذى معصيه، لا هو الشيطان قال له بس انت راجل مش بتاع الفجر، ده انت راجل وحش قوي، ده انت حتى عندنا عند الشياطين وحش، فبيستعملوك في حته وحشه خالص. فموضوع فسبحان الله عما تلاقي ان في واحد يبقى جسمه قوي جدا وواحد يبقى رفيع قوي وده بيصلي الفجر، تعرف يعني سبحان الله. ومنها ان المعاصي توهن القلب والبدن، ان المعاصي توهن القلب والبدن. طبعا حديث بلا الشيطان في اذن دي مش ترعبوا عيالكم بيه، احنا نتكلم على المكلفين يعني، وفي نفس الوقت ندربهم على الصلاه يعني، بلاش ندربهم على الحضانه والتمرين ونيجي في وقت الصلاه الصلاه مش ايه ليست واجبه عليه. يعني هو كان التمرين اللي واجب يعني، وان الحضانه اللي كانت واجبه والمدارس. يقول ومنها احنا ليه بنصحيهم بدري عشان المدرسه بالمناسبه، وليه بنصحيهم عشان التمرين؟ عشان المستقبل اللي بعد 20 سنه، صح؟ عشان بعد 20 سنه عم يتخرج ليه مستقبل، صح؟ فبدربه للحاجه دي. طب انت ليه مش تدربه للصلاه اللي مستقبلها جنه الخلد؟ يعني في اللغه الانجليزيه والمش عارف ايه، انا هدربه، صح؟ لكن هنا على فكره الصلاه مش واجبه عليه. ايوه مش واجبه عليه، بس واجب انك تدرب من دلوقتي. يعني هو الانجليزي اللي كان واجب عليه، ولا الفرنسي اللي كان واجب عليه، ولا الالماني، ولا انه يصحى من الساعه 6 الصبح ويلحق الباص، هو ده اللي كان واجب يعني؟ ما هو ده مش واجب يعني. الولد لو هز كتفه كده قال لك امي انا ما شاء الله انا بحب التدبر بتاع حضرتك، وانت ما شاء الله مستنبطه استنباط عالي قوي، عشان حضرتك فين؟ في جامعات خاصه، وانت طبعا خريجه الجامعه الايه البيزنطيه، فعشان حضرتك علمتيني المعاني العميقه دي انا فهمت ان الصلاه ليست واجبه عليا، ومش واجب الحجاب على اختي شيماء. قالت له احسنت يا صهيب ما شاء الله عليك، انت فعلا هتبقى نعمل ولد لوالدتك. طب يا امي هل اللغه الانجليزيه والماس والساينس ده واجب عليا؟ امشي يا قليل الادب من وشي دلوقتي والحق الباص. خلينا نرجع لابن القيم. ومنها ان المعاصي توهن القلب والبدن. يقول ومنها وهنها للقلب، فأما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. يا رب سلم. بيقولك ان المعاصي تظل توهن يعني تضعف، تضعف القلب، تضعف القلب، تضعف القلب، تضعف القلب، لدرجة ممكن تضعفه لغاية ما تزيل حياته بالكلية، صار جسده قبرا لقلبه. تلاقي كده ايه، قبر متحرك، هو ده الجسد، جسده عبارة عن قبر متحرك. يقول وأما وهنها للبدن فإن للمؤمن قوة في قلبه أو من قلبه، كلما قوي قلبه قوي بدنه. وده يفسر لك ليه الصحابة كان بيجاهدوا وكان بعضهم عادي بسيط وجسمه عادي، لأنك يا جماعة العقيدة أن الحرب تبدأ من القلب لا تبدأ من الجسد. عشان كده عمرك ما هتكسب في يوم من الأيام عشان انت عددك أكتر، لا طبعا. فيقول وكلما قوي قلبه قوي بدن. وأما الفاجر أعزنا الله وإياكم فإنه إن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليه. سبحان الله، كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها وقهرهم أهل الإيمان بقوة الأبدان والقلوب. يا سلام على الجمال اللي عاوز 7-8 محاضرات تتعلق عليه. العرب القرآن بالنسبة لهم قلب حياتهم، فالقرآن كان بالنسبة لهم إيه؟ لغة جديدة. هم واخدين على فكرة يعني، ما يجي يقول لك مثلا لفظ ألقى، يقول لك ألقيت القلم، ألقيت السيف، ألقيت الورقة، ألقيت حذائي. كان أول مرة يسمع في حياته سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب،
ده لغة جديدة، دي لغة جديدة، استعمال جديد. هي الحروف واحدة هو عارفها، بس الاستعمال جديد جدا. حاجة كده يقولك ايه ده، عاوز يسقف برجله قدام الدهشة. فالقرآن بيقول له في إلقاء تاني انت ما تعرفوش. ايه هو؟ سنلقي في قلوب، لا في أبدان، في قلوب الذين كفروا الرعب. عشان كده من خصائص هذا الدين وخصائص النبي نصرته بالرعب مسيرة شهر. يبقى قبل ما يحارب أهل البعد وأهل الكفر، قبل ما يحاربهم بشهر ويعرف أنه هو بيعد لهم العدة، كانوا بيصبهم الرعب سبحان الله. ذلك كلما ابتلي الإنسان تلاقيه دايما، عشان كده دايما يا جماعة العاصي جبان. هتلاقي جدك كده يقولك ايه انت خايف من ايه، وانت كنت غلط ما تخافش. هو عشان هو سارق وعشان هو فاسد دايما جبان، مهما مشي في قبها وعمل لك ان هو كده، بس حقيقة هو مرعوب، حقيقة دايما سبحان الله عندهم خوف. بسبب ايه؟ بسبب هذه الآية. كلما كان المرء يبتعد عن الله كلما يصيبه الرعب. طب ما انا ممكن اخاف فعلا من بعض اهل الشر والكلام ده كله. انت خوفك زي خوف سيدنا موسى، يذهبه الله بالتوكل وحسن اللجئ اليه. لكن هؤلاء مستحيل هذا الخوف يفارق قلوبهم، دايما الخوف ده مستقر. لذلك دايما الشرع وانت بتقرا ينبهك اوعى تخافهم، تخاف منهم، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. فتلاقي دايما قلبك مهم قوي، لا يخشى الا الله. فالتوحيد يا جماعه، عشان كده ربنا يرزقني اتكلم عن الانفعال بالتوحيد، لان التوحيد يا جماعه مش مجرد درس عقدي هناخده، هو طبعا لا شك ان هو كمعرفه مهم، لكن التوحيد في القران الهدف منه الانفعال. التوحيد ده انك تنفعل مع التوحيد، انك تنفعل عما تعرف ان اسم الله هو الرزاق، تنفعل مع هذا الرزاق، يبقى في تفاعل في انفعال. فاوحد وجهة قلبي، لا اطلب الا منه، عم اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى الفتاح، عم اعرف ان ربنا الجبار، عم اعرف ان ربنا المبين، ان ربنا المتين، ان ربنا القوي. ايه اللي يحصل؟ يحصل انفعال في حياتي. فش كده دروس العقيدة اللي هي الدروس في امتحان، والشيخ هيعمل لي امتحان والمعهد هيعمل لي امتحان وفقط، لا، لابد أنا أتأكد كمربي عقيدة أن العقيدة ديت صارت توحيد، بقى في انفعال معاه. عشان كده القرآن هتلاقوه شرح التوحيد بالطريقة دي، عقيدة التوحيد كانت عقيدة انفعالية، عقيدة تفاعل معاه. نكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، وتصبروا علينا بس في السلسلة بتاعت عواقب الذنوب دي بتاعت ابن القيم، ولعل إن شاء الله يكون فيها خير في التدبر للتزكية وإزاي الواحد يتعامل معنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأعمال وحسن الخلق وحسن الختام.